النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت الرؤوم الحسن الجميل وصاه وقال له رزقا بالقوارير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم النسوة بالقوارير بالزجاج، لأنهن عندما يكن على ظهور الإبل والإبل تطرب وتكير طيرا شديدا تسقط النسوة فينكسرن. المرأة ليست كالرجل، المرأة رقيقة، المرأة جنس لطيف، المرأة إنما خلقت لنا للزينة، كما قال القائل كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال أهل الكر والحر والعمل وما إلى ذلك والجهاد، نخرج نجاهد. أما النسوة كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. المرأة تجر ذيلها، تطيل ثوبها، ذراع أكثر من ذراع، عملها أن تتهيأ لزوجها، كحل، حيد، حفر وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بالكر والحر والعمل والجهد هذا للرجال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رويدك رويدك على هونك شوقا بالقوارير، رجك لا يكون بليغ بصوت حسن. هذا معنى أول. المعنى الثاني رويدك رفقا بالقوارير ارفق بهن لأنهن رقيقات. إن سمعنا الصوت الحسن ملنا إليه، ملك قلوبهن لأنهن رقيقات سريعات الميول إلى الشيء الجميل. صوتك هذا يخشى أن يؤدي إلى أن النسوة يعشقن الصوت الحسن، يمل إلى صاحب الصوت الحسن رفقا بالقوارير. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للرجل أن يتقي الله تعالى في أهله، أن يتقي الله تعالى في ولده، أن يتقي الله تعالى فيهم، لا يهيئ لهن ما يملك قلوبهن، ما يدعوهن إلى معصية الله، ما يدعوهن إلى الميل إلى الصوت الحسن، إلى الرجل الحسن، إلى الوتر الحسن، إلى الغناء الحسن وما إلى ذلك، لأن المرأة سريعة التقلب تميل إلى هذه الأشياء. ولذا يجب علي وعليك مرة أخرى أن نتقي الله تعالى فيهن، لا نترك الحبل على الغارب رزقا بالقوارير. القوارير النسوة شبهن النبي عليه الصلاة والسلام بالزجاج لأنهن رقيقات القلوب، لا تصبر على سرور ولا تصبر على شرور. الشرور إن بكت لطمت الخدود، شقت الجيوب، دعت بدعوى الجاهلية، ولذا منعت من أن تزور المقابر، منعت من أن تسيئ الميت. ليس من السنة أن تخرج لتسيئ الميت، تبكي، تنوح، تأتي إلى القبر، تضع التراب على رأسها، تنادي بالويل والثمور. وإذا نظرت إلى الرجل وإذا بالرجل متماسك صابر على ما قدر الله تبارك وتعالى، في حالة السرور لا تؤمن، في حالة السرور لا تؤمن، لأنها ضعيفة لا سيما وأن غالبهن اليوم جاهلات غير متعلمات ما يتعلق بأمور الشريعة. متعلمة نالت المتوسطة التوجيهية الجامعية الماجستير، وربما نالت الدكتوراه، ولكن لم يهتم بها والدها، لم يهتم بها زوجها، لم يهتم بها وليها. لو سألتها عما يتعلق بأمور دينها، حيضها، نفاسها، صلاتها، صيامها، لا تعرف شيئا من ذلك. لذا علينا تقوى الله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الله يسألك يوم القيامة علمتها هذبتها سألتها عن صيامها عن صلاتها عن حيضها عن نفاسها عن عما يتعلق بها إذا كان عليها دم وهذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض. أعلمتها الفارق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ أعلمتها أنها تمكث عادتها إلى حاضت وإذا زاد الدم ماذا يسمى هذا الدم؟ لا والله، إنما همنا أن تغسل أن تطبخ أن تعمل أن تجمع أن تأتي بمال حتى تشاركنا في أمر الحياة. وأما ما يتعلق بأمر دينها وما يقربها إلى ربها فالقليل القليل الذي يهتم بذلك. خلاصة الكلام، رويدة رفقا بالقوارير، وفي هذا دلالة على أن الصوت الحسن إذا كان لأمر حسن لأمر مشروع جاز سماعه كما وقع لرسول الله. في ليلة خرج يتفقد أصحابه، مر على أبي بكر وأبو بكر في بيته يصلي، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي ليلا سرا. مر على عمر وإذا عمر رضي الله تعالى عنه في بيته يصلي الليل جهرا. مر على أبي موسى وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه يقرأ قراءة حسنة، يأخذ من هذه السورة ثم يأخذ من الأخرى ثم يأخذ من سورة أخرى. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه مررت عليك البارحة فرأيتك تفعل كذا وكذا، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرفع من صوته. أنت كنت تصلي سرا ارفع صوتك قليلا. أتى عمر أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه مر عليه وإذا بعمر يرفع صوته، أمره بأن يخفض من صوته قليلا. قال يا رسول الله أنا أرفع صوتي بالقراءة لكي أوطر الوثنان وأطرد الشيطان، أنا أريد أن أطرد الشيطان عني وأريد أن يقوم النائم ويهجر فراشه ليصلي لله في هذا الوقت. أبو موسى الأشعري مررت عليك وذكر له أنه أعجب بصوته، فلقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت لحضرته لك تحذيرا، أنا ما دريت أنك تستمع لي وتصغي لقراءتي، ولو علمت ذلك يا رسول الله لحضرته وحسنته أو أحسن مما سمعت. إذن الصوت الحسن في قراءة القرآن في ذكر الله في أمور تتعلق بأمر مشروع لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. وأما صوت حسن لغناء فلا أحتاج إلى أن أقول الغناء حرام وحرام وحرام من الأرض إلى السماء، ويكاد الإجماع ينطبق على أن الغناء حرام، ولكننا واقعون ولكننا مسلمون سامعون. المهم أن نعلم أنه حرام وأن نعتقد أنه حرام، فإذا علمنا أنه حرام ربما أن يأتي يوم من الأيام ونقلع وكلنا خطاء وكلنا مذنب. لكن من يقول بأن الغناء حلال جائز قد أحل ما حرم الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وإذا براعي غنم يغني ببوق، فلما سمع النبي صوت البوق وضع إصبعيه في أذنيه لا يريد أن يسمع، حتى ابتعد قليلا. بعد ذلك قال لعبد الله بن عمر: أتسمع؟ قال: لا يا رسول الله. والله تعالى قال في كتابه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. سبب نزول هذه الآية أن بعض الأغنياء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشتري جارية مملوكة. هذه الجارية مغنية، الجارية ملك له، الله تعالى أباحها له، جاز له أن يجامعها ويتمتع بها. فإذا ما اشتراها وهي مغنية غنت له بالعود والكمان وما إلى ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يستحل الحرى والحرير. الحرير حلال، الحرى حلال، المعازف حلال. حديث رواه الإمام مسلم وغيره، وقد وقع ما قال رسول الله: الحرير حرام على الرجال حلال للنساء، الرجال يلبسون الحرير ويجلسون عليه. من علامات الساعة استحلال الحرى، البغى، الزنا حلال. إذا بلغت الفتاة 18 من العمر لها أن تمشي من تشاء وتبيت مع من تشاء، وإذا كان الأمر بطوعها واختيارها لا مانع، حتى إن أباها ليس له دخل لا يتكلم ما دامت أنها موافقة. الممنوع أنها تغتصب بالقانون الوضعي، لا الشرع، الشرع حرم ذلك، لكن إذا كان الأمر باختيارها لا بأس لا مانع. تحليل هذا ليس في الغرب والشرق بل في بلاد الإسلام، البلاد التي تزعم بأنها تعمل بالقرآن. يأتي السواح من الشرق والغرب والشمال والجنوب وينزلون الفنادق، وقد هيئ لهم في الفنادق الفتيات المرشدات الدليلات وما إلى ذلك. وهذا موجود في بعض بلاد الإسلام ليتبين لنا ما قال رسول الله، وأن ما قال رسول الله حق لا بد أن يقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال: لتتبعن سنن من قبلكم عدوى القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر بض لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ اليهود ما عملوه لا بد أن تعمله هذه الأمة، النصارى ما عملوه لا بد أن هذه الأمة يعملونه. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم يا أهل هذه الملة، يا أهل هذه الشريعة، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. وجد فيهم من يجامع المرأة علانية في الطريق، على شواطئ الأنهار، على البلاد، لا أحد يتكلم، لا رقيب لا عتيد. يا ويل من يتكلم، هي معه تسير معه، وربما يأتي إلى بيت أبيها على مسمع من الأب وعلى مرأة من الأب، والبيت هو الذي يحضر الشراب والطعام. حتى نعلم أن رسول الله لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ونخشى أن يقع الأمر الآخر الذي قاله رسول الله: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. خلاصة الكلام يا إخوان، والذي يريد أن يتقرر والذي يريد أن نعلم أن الغناء حرام، والله حرام، والله حرام، من الأرض إلى السماء. ولكننا واقعون مذنبون عاصون. فإذا علمنا أنه ذنب أقول ربما أن يأتي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات إذا كان الإنسان يستمع لهذا العزف لهذا الغناء لهذا الرقص، وإذا بفتاة جميلة صغيرة عمرها 14-20 عام وهي عارية ليس عليها شيء، فخذها بادي فجل أخي بالله، هذا يقول أحد إن هذا حلال؟ إن هذا أمر جائز؟ إن هذا أمر الشريعة الإسلامية ترضى به؟ والله تعالى يقول الآية التي ذكرت لك ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الأمة أمته والجارية جاريته وهي حلال له، ولكن لما كان الشراء من غناء وصد ذلك عن ذكر الله حرم الله تعالى ذلك. وفي الحديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل، سواء كان غناء عربي عجمي، سواء كان على عود على تمام على ربابة على بوس على أي شيء، ما دام أنه بهذا الحال فهو حرام والله المستعان. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر عدة أحاديث في هذا الباب كلها تدل على هذا المعنى. يا أنجسة أتى على زاده وسواق يسوق بهم يقال له أنجسة، قال ويحك يا أنجسة رويدا سوقك بالقوارير. الباب الآخر الجديد وهو أمر يختص بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رسول الله ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يدعي أنه إله وإنما هو رسول الله. هذا الأمر الذي ذكره الإمام مسلم في هذا الباب، هذا الباب يشتمل على مسائل ثلاثة: حربه صلى الله عليه وسلم من الناس قريب منهم لا يحتجب عنهم، حتى إن الأمة تأتي إليه وتأخذ بيده ليقضي لها حاجتها. أتت إليه أم أنس بن مالك: يا رسول الله أريد أن أتخذ مصلى لي في بيتي، تريد أن يأتي النبي إلى بيتها يصلي لها في البيت حتى تتخذ هذه البقعة مصلى. فيجيبها رسول الله ويذهب إليها ومعه ولدها أنس وولدها الآخر صغير. يدخل النبي بيت أم سليم أم أنس، وبعدما دخل قال: أين تريدين أن أصلي لك؟ البقعة التي تريدين أن أصلي فيها أرينيها. أشارت إلى موضع، قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. تقدم رسول الله يصلي نافلة نهار ليس في الليل، وتقدم أنس وأخوه الصغير الصف الأول الصف الثاني أمهم، لأن المرأة لا تصاف الرجل، لو صلى الرجل مع امرأته يتقدم الرجل، المرأة تكون في الوراء لا تقف بجواره. إن أم سليم لم تقف مع أولادها في صف واحد لأن مقام المرأة في الصلاة خلف الرجل. صلى رسول الله، اتخذت الموضع مصلى، صنعت حزيرة حريرة، قدمت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل. أتى إليه رجل أعمى عتبان بن مالك: يا رسول الله إني شاسع الدار بعيد الدار وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد وادي وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أريد أن تتخذ لي مصلى في بيتي، مصلى يصلي فيه النوافل لا يصلي فيه الفرائض، الرجال لا يصلون الفرائض في الدور وإنما يصلون الفرائض في المساجد التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الرجل الذي يصلي في بيته، الذي يصلي في سوقه، الذي لا يأتي إلى المساجد، هذا لا نستد له بالإيمان، لأنه ورد حديث والحديث فيه كلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الرجل الذي لا يعتاد المساجد لا نستد له بالإيمان. الحديث فيه مقال ولكن أيده قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف الذي لا يعمر المساجد، لا يأتي إليها، لا يصلي مع جماعة المسلمين، جار 20 عام 10 أعوام 3 أعوام لا تراه في المسجد ويقول إنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أتشهد له بالصلاح والخير؟ الذي لا يصلي في المساجد لا نشهد له بالصلاح والخير. بل ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. المهم، صلى النبي في بيت عتبان وجلس النبي قليلا وبدأ الصحابة يتوافدون لما علموا أن النبي أتى إلى دار عتبان، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد، فقال: أين مالك بن الدغصم؟ اسم رجل. أين مالك بن الدغصم؟ قام رجل وقال: يا رسول الله إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أليس يصلي؟ قال: يا رسول الله إنا نرى جليسه حديثه وجلوسه مع المنافقين. فأنكر النبي على هذا القائل، لأنه قال إنه منافق، لأن النفاق من أعمال القلوب. النفاق إظهار الإسلام باللسان ويبطان الكفر، هذا ما يسمى النفاق الاعتقادي، وهذا النوع من النفاق لا يعلمه إلا الله، ما في القلب لا يعلمه إلا الله. هناك نوع آخر من النفاق غالبنا متصل به، غالبنا متصل به. النوع الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، علامة المنافق 3 أشياء: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان. والذي يسلم من هذا قليل وقليل وقليل جدا. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا سمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، يريد أن يتغلب. هذه علامات المنافق النفاق العملي، لأن النفاق عملي واعتقادي، الاعتقادي في القلوب والقلوب لا يعلمها إلا الله. النفاق العملي: أنا أعلم هل أنا من هؤلاء أو لا، أنت تعلم هل أنت من هؤلاء أم لا. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا سمن خان، إذا خاصم فجر. نسأل الله العافية والسلامة. المهم، قريب من الناس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتبركون به، يتبركون بآثاره، بشعري بمخاطي بمخاطي بما باشر جسده، له جبة كان يلبسها يتزين بها، فلما مات ظلت الجبة عند عائشة، إذا مرض مريض أتى وأخذ جبة النبي عليه الصلاة والسلام وغسلت وشربها المريض. إلى انتقلت إلى أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاها. والعلماء متفقون على أنه يجوز التبرك بشيئين اثنين: الذي باشر جسد رسول الله أو الذي انفصل عن رسول الله. الذي باشر جسد ثوبه إزاره، ما باشر جسده ماتت بنته زينب فأتى إلى النسوة وهن يغسلن البنت وعلى رأسهن أم عطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك، اغسلن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. بنتي هذه اغسلنها ثلاث غسلات، وتر، خمس غسلات، سبع غسلات، اجعلن في الأخيرة اغسلنها بماء وسدر، سدر النبي، كأنه غسول صابون في ذلك الوقت. فإذا فرغتن فآذنني، أخبرنني، أعلمنني. غسلنا زينب بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافور النبت المعلوم، لأنه يقوي الجسد ويمنع الهوام، هوام الأرض، ولذا يجعل كافور في الكفن حتى الديدان والحشرات تبتعد، ولأنه يصلب الجسد. ولما فرغنا من الغسل والتهيئ آذنا رسول الله، يعني أعلمنا رسول الله. قالت أم عطية: فألقى إلينا حقوة، فألقى علينا حقوة، أخذ إزاره الداخلي ورماه علينا وقال: أشعرنها إياه، اجعلنه قريبا من جسدها لتنال بركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جائز لا بأس به ولا مانع منه، وقد اتفق العلماء على أن النبي مبارك وعلى أنه يجوز أن يتبرك بما انفصل، مخاط مخاط وضوء باشر جسده شعره، لا مانع بالإجماع ولا خلاف. الخلاف في غير رسول الله، يتبرك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشعر أبي بكر، بثوب أبي بكر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، أصحاب النبي. توقف كثير من أهل العلم وقالوا: لا، لأننا نخشى أن يفتح هذا الباب، فإذا فتح هذا الباب يأتينا هيان بن بيان ويعتقد الناس في هذا، وربما أن يأتي إلى عالم قال ولي إمام المسجد: أتبرك ببصاقي، أتبرك بشعري، فيعلم أن له منزلة كبيرة، ويخشى عليه أنه يوم من الأيام يدعي بأنه أفضل الخلق وأنه أعلى الناس وأنه في منزلة الله تبارك وتعالى. ولكن الرسول لا يعتقد فيه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، أخشى الناس لرب العالمين، ولهذا أباح الله تعالى لنا أن نتبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثل، مثل واقع، عالم جليل كبير ندخل عليه نسلم عليه نقبل يديه يمنى ويسرى. فإذا دخلت يوما من الأيام وصافحته هكذا ولم أقبل ألا ينظر إليه؟ ما الذي حصل؟ لما لم يقبل يدي اليوم؟ لو دخل جماعة قبلوا يدي وأنا ما أقبل والله ينظر إليه، من هذا الذي لم يقبل يدي؟ أنا حريم بأن تقبل يدي. يخشى ألا نطع في نهلته، نخشى أن نطع في أمر كبير، ولكن رسول الله جانبه مأمون، هو الذي قال للرجلين حونا على أنفسكما إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الخبيب، اللحم اليابس يدق وكانت أمي تأكله، أنا لست بملك، متواضع، ويقول أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. النبي لا يجلس متربع عندما يأكل، وإنما يجلس كجلسة العبد. كيف العبد يجلس إذا كان يأكل؟ لا يتربع، لا يتكي، وإنما يجلس جلسة الصلاة كجلسة المصلي حتى يأكل ويذهب إلى عمله. فسيد الخلق يعترف بالعبودية لله، أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاز التبرك بجميع آثاره، إذا صح لنا أن هذا الأمر، انفصل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لو وجد الثوب، لو وجد القميص، لو وجدت الجبة، لو وجد الإزار، لو وجدت العمامة، لو وجد الذي باشر جسده، جاز لنا أن نتبرك به. هذه قاعدة عامة، غير ذلك لا يسرع التبرك به. وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب نماذج، نماذج مما كانوا يعملون ومما كانوا يفعلون من أنواع التبرك بآثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن أنس، قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة، يعني إذا صلى صلاة الصبح، جلس. وقد علمتم ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الصبح لا يذهب إلى بيته، يجلس حتى تطلع الشمس، يحيط به أصحابه يسألونه، يذكرون له رؤاهم، يؤولها لهم، يسألونه عن بعض الأحكام، يتحدثون عن بعض أمور الجاهلية وهو جالس. فكان رسول الله إذا جلس جاء خدم المدينة معهم أواني فيها ماء، فيغمس النبي يده في الإناء، هذا الإناء بعثه أرباب الخدم يريدون ويلتمسون بركة سيد الخلق المبارك قطعا الذي لا شك في بركته. فيضع النبي يده في الإناء وربما أن يقرأ وينفث في الإناء صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يعود الخدم بالماء إلى مواليه ليتبرك به ليتعالج به، أمر جائز لا بأس به. قال أنا فما يؤتى بإناء صلى الله عليه وسلم إلا غمس يده فيه، فربما جاءه في الغداء البارد الماء البارد فيغمس يده في هذا الإناء وفيه الماء البارد في شدة البرد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه، على قربه من الناس، على أنه ليس له إجاب يمنعه ولا أجبة يمنعون الناس عنه. النبي مساء من جميع، للرجال والنساء، للأطفال والصبيان، للأحرار والإماء والعبيد. يمر على الأطفال الصغار في سكة المدينة، في طرق المدينة، أولاد صغار يتجه النبي إليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول العظيم الكبير الجليل يسلم على الأطفال الصغار. وسيأتينا حديث جابر بن سمرة، جابر بن سمرة يقول واصف رسول الله أنه كان إذا مر على الصبيان مسح بيده خدي الصبي ومسح بخدي مرة واحدة لأني أكبر من الصبيان قليل. يمر على جماعة من الصبيان، فإذا مر على الولد الأول وضع يده عليه هنا مداعبة ملاطفة لتنال بركته هذا الصبي، هذا الصبي يمنة ويسرى. وجابر أمر النبي يده على خده صلى الله عليه وسلم ليشعر الولد بالرفق، ليشعر الولد باللطف، ليشعر الولد بالرحمة. ومر على أبي عمير أخي أنس بن مالك، وأبو عمير معه طير دبسي، طار الطير وفر، وإذا بأبي عمير الولد الصغير يبكي. وقف النبي على أبي عمير أخي أنس بن مالك وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. يدخل السرور في قلب الولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لنا صحابي شاء ولد صغير عقلت مجة مجها، وبعد ذلك نفث الماء في وجه الولد فكان وجه الولد يتلألأ إلى أن مات. نالته بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من رفقه ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم يراهم يأتون بالآنية بالماء، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقصدون التبرك بذلك ولا يزجر ولا آنية، لأن هذا الأمر مشروع جائز. الأمر المشروع الجائز التبرك بآثاره التي انفصلت منه. في عام حجة الوداع أتى إلى منى يوم العيد، وعمل في يوم العيد أربع أعمال. أول ما وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات. بعدما رمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 100 بعير، تولى نحر 63 بعير، ووكل عليا في 37 بعير. وصادف في ذلك الوقت أن عمر النبي في ذلك اليوم 63، وأن عمر علي بن أبي طالب في ذلك اليوم 37. دعا الحلاق، والحلاق يسمى معمر بن عبد الله. هاتوا معمر. أتى معمر وللنبي صلى الله عليه وسلم شعر يضرب عاتقة، كان يهتم بالشعر كما يهتم العرب سابقا بالشعر الرجال والنساء. له صلى الله عليه وسلم شعر، تارة يصل إلى شحمة ابنيه، وتارة يصل إلى عاتقه، لكن له لحية لا صدره. فمن ترك الشعر يريد السنة يترك شعر الرأس ويترك شعر اللحية، لكن يترك لنا شعر الرأس إيش هذا؟ قال سنة. طيب والثاني هذه فين؟ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، هذا سنة وهذا سنة، والشعر سنة ليست بمؤكدة ولا واجبة، ولكن اللحية سنة واجبة لا يجوز الحلق، ولا يجوز النذر، بل الواجب الترك. لكن لا يا أخي أنتم لا تشددوها، أنا باختياري أعمل بما أشاء وأبعد ما تشاء، لا، إلا أن نؤمن بالكتاب كله أو يكفر بالكتاب كله. نسأل الله العافية والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام له هذا الشعر الكثير الكثير، كان يهتم به، يضع عليه تمر يطيبه بالمسك وذريرة ويرجله ويعنى به صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك اليوم اليوم العاشر من ذي الحجة دعا الحلاق، جاء معمر بن عبد الله فأشار النبي له أن يحلق الشق الأيمن، حلق الشق الأيمن ووزع على الصحابة، وكان عددهم في ذلك العام يزيد على 114,000 الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم. حلق الشق الآخر أعطاه أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن أم سليم هذه امرأة جليلة عظيمة كريمة، النبي يعلم لها قدرها، كانت سبب إسلام زوجها أبي طلحة، أبو طلحة خطبها وهي مسلمة وهو كافر، فقالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يا رب، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإذا أردت أن تدخل في الإسلام أسلم، إسلامك مهري، أنا ما أبغى إلا أن تدخل في الإسلام. دخلت الإسلام ليس لأجل أم سليم، وإنما ألقى الله الإيمان في قلبه، وكان مهرها إسلامه، وهي الغانمة الفائزة التي حظيت بالخير جميع أعمال أبي طلحة في ميزانها رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله لا ينقص من أجورهم شيء. أبو طلحة أجره وافر، هي أجرها وافر، لا ينقص من أجر أبي طلحة شيء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن هذا الحديث فيه دلالة على قرب النبي من الناس، لا ليس عليه حجاب، ليس عليه شرطة، وإنما يبتغل من له حاجة يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيقضيها له رسول الله. ولذا يجب على الوالي أن يدنو، أن يجعل بابه مفتوح مع أخذ الاحتياطات، لا مانع، لأن الناس تغيروا واختلفوا، يؤخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك، ولكن عليه أن يجعل له وقت حتى يصل إليه صاحب الحق، حتى يصل إليه من له حاجة ليقضي له حاجة كما كان يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم أيضا حديث أنس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. أنا رأيت النبي بعيني وقد دعا الحلاق ليحلق شعر رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم ما حلق إلا اليوم العاشر من ذي الحجة، اعتمر 4 عمر. اعتمر اربع عمر ما حلق فيها راسه، عمرة الحديبية، عمرة الجعرانة، عمرة القضية، عمرة مع هجته، اربع عمر اعتمرهن رسول الله. عمرة الحديبية وصل الى الحديبية وقد نوى العمرة ولم يستطع ان يدخل لان قريش صدوه ومنعوه وابوا ان يدخل هذا العام، ووقع بين النبي وبينهم اتفاقية كبيرة عظيمة شهيرة اود من كل قارئ من كل مثقف ان يعود ليقرأ هذه القصة. الرسول خرج معتمر، لبس إزار، لبس رداء، اخذ معه هدي، مشى، وصل الى الحديبية، الحديبية الشماسي. سمعت قريش بان النبي قادم، قالوا له لا تدخل هذا العام، وجرت بينهم مفاوضة عظيمة كبيرة سجلتها كتب السيرة، كتب التاريخ، فيها فوائد وفيها غرائب عظيمة تدل على صدق هذا النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام عام الحديبية عقد اتفاقية فيها بنود في نظر الناس أنها قاتلة، يرجع هذا العام إلى المدينة ولا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. العام القادم يرجع ولا يجلس في مكة إلا ثلاثة أيام. الذي يدخل في الإسلام من قريش النبي يرده، الذي يرتد من المسلمين لا يردونه إلى رسول الله. أثناء ما هم يبرمون العقد وإذا بالمحارب الذي كان يتفاوض معه يسمى سهيل بن عمرو ولده صفوان أتى وهو يجر بالحديد والسلاح، أنا مسلم خذوني يا رسول الله. يأمر النبي بأن يرجع صفوان ويرد قطرا. ما علم أن عمر دخل في قلبه شيء بعدما أسلم إلا هذا اليوم، أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال إذا لما نرضى الدنيا في ديننا؟ لما نوافق بهذا على هذا الأمر وعلى هذه الاتفاقية القاسية؟ إما أن نقتل فنموت شهداء وإلا أن ندخل مكة قسرا. فكان جواب أبي بكر يا عمر إنه رسول الله إلزم غزة، لا يفعل هذا من عندي وإنما يفعله بأمر من الله. ما يبي عمر أتى إلى سيد الخلق يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال بلى. قال إذا لما نرضى الدنيا في ديننا؟ لما توافق على هذه الشروط؟ ويرد أيضا ولا سهيل ابن عمرو ونحن نرى؟ قال يا عمر إني رسول الله إلزم غزة. هذه الاتفاقية نقضت بعد عام، وكان السبب دخول مكة وجميع العرب وكل العقلاء في ذلك القرن لما سمعوا أن قريش هم الذين فعلوا ما عاتبوا رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهلة وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. قال حدثنا زهير ابن حرب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حاو حدثنا أحمد بن عبدة ساق السند إلى عائشة وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد وحدثنا أبو كريب ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. قال حدثناه أبو كريب عن هشام بهذا الإسناد إلى قوله أيسرهما ولم يذكر ما بعده. قال حدثناه أبو كريب ساق السند إلى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. أيضا في ليلة البارحة كنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدالان على مشروعية التبرك بآثار النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبما باشر جسده وبما انفصل منه بهذه القيود ما باشر جسده صلى الله عليه وسلم عمامة قميص إزار رداء خلنسوة ما انفصل منه بطاق مخاف بفاق وضع يده في ماء قرأ على ماء كل هذا مما يجوز ويشرع أن يتبرك به ولعل ذلك خاص بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يرى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمركون ببطاقه ومخاطه وبزاقه ولا ينكر عليهم بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أعطى إقوه لأم عطية لكي تسعر ابنته زينب بإقوه صلى الله عليه وسلم وكانوا يأخذون قميصه الذي كان يلبسه أو جبته التي كان يلبسها فيغسلها المرضى ويتداوون بذلك والصحابة متآثرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة ولا ينكر ذلك منكر هذا أمر لا إشكال فيه ولا كلام في ذلك بطاق مخاط لعاب ثوب تنهجه وهل يوجد اليوم شيء من ذلك؟ هل يوجد اليوم بطاق رسول الله مخاط رسول الله بزاق رسول الله أو أن الماء الذي وضع يده فيه موجود اليوم؟ الجواب لا. أيوجد قميصه إزاره رداءه بعد 15 قرن؟ الجواب لا. إذا ما الذي بقي لنا حتى نتبرك به؟ بقي لنا هديه وشرعه
نعمل به ونقتدي بسيد الخلق حتى ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فلئن قال قائل هذا المسجد وهذه أبوابه وهذه سواريه وهذا موضع المنبر وهذا موضع المحراب، فهل لا يجوز لنا أن نتبرك بذلك؟ الجواب: هذا المنبر لا شك أنه في موضع منبر النبي، وهذا المحراب بجواره قارية مكتوب عليها هذا مصلى رسول الله، وهذا مسجده الشريف المنيف الذي بناه أول الأمر وزاده بعد ذلك زيادة، وزاده بعد ذلك كل من أمير المؤمنين عمر وعثمان والوليد وغيرهم إلى هذا البناء الذي نشاهده نحن من بناء سلاطين آل عثمان، السلطان عبد الحميد والسلطان عبد المجيد والزيادة التي قام بها آل سعود جزاهم الله خير الجزاء. فهذه السواري وهذه الأبواب إما سواري وضعت في عهد العثمانيين، الأبواب التي عملت في عهد العثمانيين قبل 200 سنة على أكثر تقدير، أو هذه الزيادة التي قام بها آل سعود فلم يرها رسول الله ولم يضع يده عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم تنفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لم يعلم ولم يرد ولم يروي ولم يخبر أي عالم لا من الصحابة ولا من التابعين وغيرهم أن الصحابة كانوا يتبركون بموضع المنبر أو بموضع المحراب أو بالسواري التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بيديه، وإنما كانوا يتبركون بأحد الشيئين الذي ذكرت لك، الذي انفصل منه شعره، مصافه، لعابه، مخافه، إن وضع يده في شيء تبرك بذلك، ما لبسه صلوات الله وسلامه عليه، والله لو وجدنا ذلك لتبركنا به. أما ما عدا ذلك فإن ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وما كفاهم يكفينا. أما قول القائل أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار، هذا القول لا يحتج به، لأن الذي قال هذا القول ناجم داعر فاجر مجنون ليلى، وهل يحتج بمجنون ليلى أو أن الاحتجاج بقال الله وقال رسول الله وقال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإمام مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد بن حنبل، هذا مجنون ليلى لا يعرف ليلى وما رأى ليلى، وإنما توهم امرأة جميلة سماها ليلى، ولذا يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار، فنحن نحب من سكن الديار رسول الله. ما هي محبته؟ تقليل ذا الجدار وذا الجدار؟ لا والله، محبته اتباعه، الاقتداء بهديه، العمل بشرعه، إذا توجه إلينا أمر منه إذا قال قول وصح هذا القول، إن اقتفينا هذا القول علمنا بهذا القول ابتعدنا عما نهى عنه هذا القول، نحن نحب رسول الله. وأما إذا ارتكبنا وعملنا وخالفنا وقلنا إننا نحب باللسان فإن القول باللسان لا ينفع، وإنما الذي ينفع الاقتداء بهديه. المعيار عندي وعندك، الميزان بيدي ويدك، إذا قال النبي لا تفعل فما فعلت انت محب الله، افعل ما فعلت انت لست بمحب الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن تبرك بالصواري بالابواب هذا ليس من هدي من قبلنا، وانما جاء بعد ذلك عندما دخل في الاسلام الغريبون عنه وتلبسوا بلباس الاسلام وارادوا ان يبعدوا المسلمين عن حقيقة الشرع، عن حقيقة الدين، عن حقيقة ما جاء به سيد المرسلين. عند ذلك ترانا نقبل السواري ونتبرك بها ونقدم المقابر، هؤلاء الصالحون نريد ان ناخذ البركة منهم وما الى ذلك، وتركنا الحقائق وتركنا الشريعة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا ما أحسن ما قال القائل: تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، إن المحب لمن يحبه مطيع. ولكن يقول لي لا تتختم بالذهب، يقول لي لا تحلق لحيتك، يقول لي لا تدع شاربك، يقول لي لا تطل ثوبك، يقول لي ويقوم، وبعد ذلك أن أرتكب ما نهى عنه وآتي يقبل الساري حتى تعطيني مدد. يا للعقول، الساري تعطي مدد، لو كانت تمد لما قطعت من الجبل الذي نعلم بالمدينة واتتها هنا. الذي يمد هو الله، والذي يعطي هو الله، ولذا لا نتبرك إلا بما شرع لنا رسول الله، والذي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلته كثيرة. الشعر، وهل نجد الشعر اليوم؟ يوجد اليوم في تركيا شعرات قليلة صغيرة جدا لا تبلغ 10 سنتيمتر، وضعت في موضع زجاج، قيل ان هذا شعر رسول الله، ان كان حقا جاز التبرك به. وقد مضى 15 قرن والناس قد تغيروا، والناس قد اختلفوا، والناس قد خلبوا، فاننا رأينا من اتى بمسبحة من يدي مسبحة، والله قدر عارف، وقالوا هذه مسبحة فلان الصحابي رضي الله تعالى عنه، يا اخي مخروطة قبل 20 سنة على اكثر تقدير، الصحابة ما عندهم مخارج، حتى نقول هذه مسبحة فلان من الصحابة، ما كانوا يعلمون المسابح، وانما كانوا يسبحون بايديهم وانامرهم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الأصبع فيه 3 أنامل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسبحة التي بأيدينا اليوم ما علمت إلا في القرن 7 أو 8، ولذا تكلم عليها السيوطي في القرن 9. وأما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسبحون بالأنامل، كانوا يسبحون بالنوى، كانوا يسبحون بالحصى. مر النبي على زوجه رضي الله تعالى عنها وارضاها جريرية ومعها نوى او حصى، فارشدها رسول الله الى ان تسبح باناملها، وقال انهن مستنطقات يوم القيامة. سيأتي انسان في القرن 14 ويعمل لنا مسبحة الحظ الواحدة هكذا، حتى يأتي الناس ويزورون مسبحة الصحابي فلان وقوس الصحابي فلان، ولا يخرج أحد إلا وقد دفع مال فرسا أو فرسا يعني للأكل. لا يصدقون، كذبة. ويكفينا هدي سيد الخلق، ويكفينا أن نكثر الصلاة عليه ليل نهار، يكفينا أن نسلم عليه، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10 وقال صلوات الله وسلامه عليه اقرب الناس الي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان قلت هذه القوله صلى الله عليك بها عشر، كما ورد في الحديث الصحيح لما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى الاسواف، ناحيه ابي ذر، ودخل النبي عليه الصلاه والسلام حائطا ونزل جبريل على سيد الخلق فسجد النبي سجده وأطال النبي السجده ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف، وظن عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فلما دخل على سيد الخلق قال عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله رايتك سجدت سجده طويله حتى ظننت انك قد قبضت. قال ان جبريل اتاني فبشرني بان من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فاكثروا من الصلاه عليه واكثروا من التسليم عليه واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعلقوا قلوبكم لا بالسواري ولا ابواب ولا اخشاب. وكما قلت لك هذه السواري والابواب ليس لها اكثر من 100 عام، فلنتعلق بالله ولنكن مع الله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال من تعلق شيئا وكل اليه. الذي يتعلق بالله الله جل وعلا يصل امره اليه. الذي يتعلق بمنامه يا اخي التعلق بهذه الدكه، هذه الدكه صنعت على عهد ال عثمان في زمن السلطان عبد الحميد ابن عبد المجيد، ليصعد عليها المؤذن يقيم الصلاة، الناس الإمام يصلي في محراب رسول الله والمؤذن على هذا الموضع، وما كان هناك مكبر. فإذا رفع الإمام سجد الإمام رفع الإمام المؤذن يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده كما ترى. قبل 5 سنوات لا زيادة زاد هذه الدكة آل سعود، لأنهم وضعوا عليها أجهزة مكبرات وما إلى ذلك. بعد ذلك نقلوا هذه المكبرات. لو أتيت في وقت الموسم ورأيت ماذا يصنع الناس، جماعة يزعمون أنها الروضة، جماعة يزعمون أنها بيت بلال لأن بلال مؤذن، وجماعة يزعمون ويا لله للمسلمين. إننا في حاجة إلى عودة إلى ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك أورد الإمام مسلم حديث ثالث في قصة امرأة سوداء كان بعقلها حي، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ليس حاجة، أنا لي حاجة عندك يا رسول الله. المرأة معتوها ومشهورة في مجتمع المدينة أنها معتوها، المرأة مقطوعة ليس لها أحد، المرأة أما سوداء. وجهت هذا الكلام إلى سيد الخلق يا رسول الله إن لي ليس حاجة. الجواب فقال لها: يا أم فلان، ما سماها باسمها وإنما أتى بالكنية، والعرب يكنون، ولا يكنى عند العرب إلا عظيم القدر. يا أبا محمد، يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا صادق، يا أبا عمر، أنا لا أريد أن أسمي اسمك لأن مقامك عندي كبير، فبدل أن أناديك باسمك يا محمد، يا خالد، يا أيمن، يا زيد، إذا قلت هذا جائز وسائغ، ولكن عند الإجلال والتقدير والتعظيم يا أبا خالد، يا أبا أيمن، يا أبا إياد، يا أبا كذا، هذا رفع من مقامه. النبي يرفع مقام هذه الأمة السوداء. نموذج من أدب المصطفى. يا حجة، يا جارية، يا سوداء، هذا ليس من أدب المصطفى. المصطفى أديب، أدبه ربه فأحسن تأديبها. يا أم فلان، كأنه يعلم أنها لا لها ولد فكناها بولدها. يا أم فلان، مع الأسلوب الغريب العجيب الأديب، يا أم فلان انظري أي الكيكة فيك، السكة جمع سكة الطريق، انظري أي السكة فيك حتى أقضي لك حاجتك. أنت سميني الطريق الذي تريدين أن تقولين فيه، أنا آتي لأقضي حاجتك يا أم فلان. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. يكفيها لو قال لها: هنمي إلى داري، تعال إلى بيت عائشة، إلى بيت ميمونة صفية حفصة حتى أقضي لك حاجتي، أو هنمي إلى المسجد فإذا ما خرجت من باب المسجد قضيت لك حاجتك. لكن أدب النبي الثاني العالي الرفيع: لا، الأمر لك، وأنت توصفين بأن عقلك به شيء، الأمر لك، أنت تخيري الطريق الذي تريدين، أنا آتي. هذا أمر ليس بسهل، هذا أمر عظيم يصدر من عظيم. ولذا إذا رأيت من يهين الناس، يحتقر الناس، يذل الناس، لا يبالي بالناس، دل على أنه ليس بشيء، لأن من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. من هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وربما أن تحتقر إنسانا في نظري ونظرك أنه ليس بشيء، وإذا به عظيم القوم، وذلك كما وقع لسلمان الفارسي. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أمير للمدائن من قبل الخليفة. سلمان يلبس ثوب قصير وهو الأمير. جاء وفد إلى المدائن ومعهم أمتعة، وإذا بسلمان الفارسي يمر في الطريق، فلما رأوا سلمان ثوب قديم قصير دعوا: يا هذا، يا هذا، أتى احمل لنا هذا المتاع. قال: نعم، احمله. حمل، مشى معهم قليلا، وإلى بالقوم يقابلون الأمير: ما هذا يا سلمان، يا أيها الأمير؟ قال: إن القوم طلبوا أن أعينهم فأعنتم، حملت الحملة، أعين القوم. تأسف القوم وندموا على ما صدر، أرادوا أن يحملوا المتاع، قال: والله لا تحملونه، إني أني نويت خيرا لا بد ان امضيها، لا بد ان امضيها، افعل هذا الامر لانني نويت خير. وهذه القصة تذكرني بقصة ارى ان اذكرها بالمناسبة وبخاصة لسكان طيبة الذين يسكنون طيبة الطيبة. اقول لهم هذه القصة ليعلموا ما كان عليه الجيل السابق، ليعلموا ما كان عليه من قبلنا الذين ورثنا الديار وسكننا معهم، كانت لهم عوائد وكانت لهم تقاليد وكانوا على مثل وكانوا على فضائل. والله الذي رفع السماء بغير عمد لو ذكرت لك شيئا منها لا وقفت على العجب العجاب. القصة التي أريد أن أذكر من تقاليد أهل طيبة الطيبة الجيل الذي قبلنا بقليل، أنهم يصنعون الخبز في دورهم وفي كل محل فرن. الرجل يعمل الخبز يضعه على لوح من خشب ويحمل لوحه ويذهب به إلى الفرن حتى يخبز فرن ثلاثة أربعة. هذا من له ولد يذهب، خادم يذهب، هو نفسه يذهب لا عيب. لكن المرأة الأرمل، المرأة العجوز التي لا تقوى ماذا تصنع في عرف الجيل السابق الذين هدمت الآن منازلهم؟ وأخشى أن تذهب هذه المنازل بتقاليدهم وعاداتهم وأخلاقهم. المرأة التي لا عائل لها تصنع خبزها وتضعه على باب العتبة، لا يمر زيد ولا عمرو ولا بشر ولا خالد إلا تطأطأ وأخذ هذا اللوح وذهب به إلى الفرن وخبزه وأعاده لهذه المرأة الأرمل. تريد متاع تضعه في زنبيل، وقد رأينا الزنابيل بعيون رؤوسنا تضع الزنبيل على العتبة، فإذا مر جار مر إنسان طرق لها الباب، يا عمه يا خاله ماذا تريدين؟ تقول اريد كذا وكذا وكذا ونقودها في الزنبيل، يذهب الى السوق يقضي لها حاجتها، فاما ان يضع الثمن او ياخذ الثمن. القصه التي وقعت ولا مانع من تسميتي صاحب القصه الشيخ ابو بكر الداغستاني محتسب المدينة في ذلك الوقت، يعني أمين المدينة. مر على حي وإذا بامرأة وضعت لوحها الخشبي، والعادة أن من مر لا بد أن يأخذ هذا اللوح ويذهب به إلى المأفرن. وإذا بمولى خادم مر قبله فلم يحمل هذا اللوح، وجاء دور الداغستاني المحتسب وإذا به يدعو الخادم وينزل من على فرسه ويعطي الخادم فرسه ويزيل جبته وعمامته ويعطيها للخادم ويطافئ نفسه ليحمل اللوح، يضعه على رأسه ويسير في أحياء المدينة لأن هذا الدور دوره. فكلما مر على قوم ما هكذا لو حمله الخادم هذا المولى، يقول لا هذا دور الآن لا بد أن أعمل، وهذا الخادم خادم آل فلان مر فلم يعمل، فأنا هذا دوري لا بد أن أعمل. ليعطيهم درس حتى يتمسكوا بهذه الآداب والمثل والأخلاق التي لا نراها اليوم ولا نشم لها ريحة بصراحة، والله ما في ريحتها. والله الذي لا إله إلا هو إننا نحتاج إلى تدريب ونحتاج إلى تعليم ونحتاج إلى نعود إلى سيد الخلق حتى يصلح الحال، وإلا إذا مر الحال على هذا الحال واستمر الوضع على هذا الوضع فلا خلق ولا سيمة ولا مروءة ولا كرامة ولا عفة ولا نبلة ولا شهامة. ونعود بعد ذلك نفسي نفسي كما يقع يوم القيامة عند الصراط. كل من أتى إلى الصراط نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام القصة الجميلة على موقف النبي من سيد الخلق. انظري اي السجرة فيه حتى اقضي لك حاجتك صلى الله على رسول الله. نفذت عينة في الموضع، ذهب النبي الى الموضع، حكت المرأة، خلا معها رسول الله، قضى لها حاجتها صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله. وكان بيسعف عن نادي خادما، عن نادي صاحبا، عن نادي انسانا، تعالى يا فلان اقضي لها حاجتها. ولكن النبي المصطفى معلم الناس الخير الذي ادبه الله فاحسن تاديبه يابى الا ان يذهب الى الموضع الذي عينته المراه ويقضي لها صلى الله عليه وسلم الحاجه التي ارادت رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا النوع من الخدمه ورد في احاديث كثيره، وتكرر هذا العمل من سيد الخلق ولم يعمل هذا العمل صبحا. أزيدك أمام أمر آخر، امرأة سوداء تسرع يصيبها صرع، وإذا أصابها صرع سقطت في الأرض. أتتت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق، وقصف النبي مع الإماء والجواري السود كثيرة، لأنه يرسي قواعد، لأنه يبني جيل، لأنه يزيل الفوارق صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه الأمة السوداء إلى سيد الخلق وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعو الله تعالى لي أن يزيل هذا الصرع مني، هذا طلبها وهذه حاجتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب: إن شئت صبرت وتكون لك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. أنت مخير بين أمرين، إن شئت أرفع يدي وأدعو الله تعالى أن يزيل هذا الصرع عنك أفعل، وإن شئت تصبرين على هذا البلاء الذي ابتلاك الله تعالى به وتكون لك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ما دام القضية فيها جنة، أصبر ولكن أدعو الله تعالى لي ألا أتكسر. إذا وقع الصرع ووقعت في الأرض لا أود أن تظهر عورتي، تدي قدمي ساقي. قال أفعل، ودعا الله تعالى لها ألا تتكسر. ما قال سوداء أدعو الله له أنت إلى مقر المجانين، إلى مستشفى المجازين، لا، إنما خيرها وجعل الأمر لها صلى الله عليه وسلم، لأنه خيار من خيار من خيار، وهو سيد الأبرار صلوات الله والسلام عليه. والله وسر يحب الوسر. ما دام قلت لك قصتين ازيدك ثالثة. لكن الثالثة لم تقع من امرأة وانما وقعت من عبد اسود مملوك يسمى مغيث زوج بريرة. بريرة جارية لعائشة، مغيث عبد مملوك لجماعة. القصة بريرة عتقت ومغيث لم يعتق، والسنة أن الأم إذا عتقت لا خيار مدة 3 أيام بعدما يقال لها أنت حرة إن كانت متزوجة بعبد مملوك لها خيار خلال 3 أيام تقرر إما أن تبقى مع هذا العبد المملوك أو تطلقه ولها أن تفسخ. بريرة اعتقتها عائشة وهي في بيت علم وبيت نبوة، علمت هذا الحكم أنك إذا اخترت نفسك خلال 3 أيام تطلقين من مغيث ولا علاقة بينك وبين مغيث. قالت أنا اختار نفسي ولا أريد مغيث. حلت المصيبة بمغيث، مغيث يحبها يمشي خلفها في الأسواق ويأخذ برجالها، اتق الله فيا أنا أحبك لا تزيني عني ما إلى ذلك. صممت بريرة على أنها لا تعود. ماذا يصنع مغيث؟ أتى إلى سيد الخلق، يا رسول الله اسألي، نادي بريرة كلمها ذكرها الله حتى تبقى معي وإن كنت مملوك للغير يجوز. دعا النبي بريرة، تعالي يا بريرة مغيث زوجك يحبك ألا تبقين معه؟ ألا تستمرين مع مغيث؟ ارفقي به، انظري إليه، هذا مغيث يبكي الدموع تنهال منه. وإذا ببريرة كالحجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما زادت إلا نفور وكراهة لمغيث. لكن ماذا تعمل؟ النبي عرض عليها، أترد عرض النبي؟ النبي يقول شيء، بريرة تقول لا. قالت يا رسول الله أنت آمر أو شافع؟ إن كنت آمر أنا أمضي للأمر وأفعل ما تقول، وإن كنت شافع لست بآمر أنا والله ما أريد. قال النبي أنا شافع لست بآمر. فلم يمض النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث ما أراه. وهذه نماذج كثيرة وكثيرة وشهيرة، فيها تعليم، فيها إرشاد، فيها بيان، فيها أدب. والله لا أدب إلا أدب رسول الله، والله الذي رفع السماء بغير عمد. من قرأ علم النفس، كتب التربية، تخرج من جامعات، نال الشهادات العليا والعالية، ماجستير دكتوراه في التربية، إذا كانت التربية ليست منوطة بالكتاب وبالسنة والله لا تعتبر شيء. يا أخي قرأوا التربية، قرأوا علم النفس، يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان البشرية، لا الشهادات العالية والعليا. وهذا ما يعيش فيه الشعب المسلم في الفتنة والهبطة، تقتيل، تعذيب، اغتصاب، هجوم، منكر على مرة ونسمع من العالم الذي نقول عالم متمدن. عالم متمدن ماذا فعل؟ خلاف، أجوز أن نقاتلهم؟ عاجزة ان نستعمل السلاح ان نصدهم ام لا؟ وهذا الدين يموت ملايين لا يأكلون لا يشربون يهاجرون يذهبون على مرأة من مجلس الامن وعلى مسمع من مجلس الامن وفيه متعلمون تخرجوا من جامعات وكليات لكن هذه الجامعات والكليات ليس لها وظيفة من هدي سيد الخلق.